السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 80. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
هذه الآيات بينا معناها فيما مضى، ووقفنا على قوله سبحانه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلوا هنا أمر إرشاد، لأن الإنسان قد يأكل الطعام لا يأكله، كما تقدم طعامك للضيف تقول كل. ليس هذا أمراً، إن أمراً بمعنى تنفيذ الطلب، إنما هو أمر بمعنى الإرشاد والإكرام والامتنان. امتن الله عليهم سبحانه وتعالى بهذه النعم. إن جاءهم من طاغية مصر وأنه سبحانه أعطاهم المن والسلوى، ثم قال: هذه طيبات تمتعوا بها ولا تطغوا فيها. يستفاد أن النعم إذا أغدقت على العبد وجال فيها، في الغالب أنها تؤول إلى شيء من الطغيان، طغيان جنس وطغيان شهوة وطغيان تمرد، أي أنه يعمل بغير طاعة الله، لا يستعين بها على طاعة الله. هذا شأن كل مترف استمتع بهذه النعم ولم يؤدي شكرها. ويقول سبحانه: لا تطغوا في هذه النعم، أي تتجاوز الحد، لأنكم تعملون بالمعاصي وتستعينون بها على غير طاعة الله. إنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضب الله. الله عز وجل كما يغضب يفرح، لكن لا تجعل الفرح كفرح المخلوق. المخلوق يفرح بشيء لأنه يدخل عليه بشارة ويسر. الله عز وجل ليس في الدنيا شيء يدخل عليه السرور، فرحه من نفسه سبحانه. وكذلك إذا غضب، الغضب عند بني آدم يعتري الإنسان لأمر يكرهه فيحب الانتقام، ولا يكون الغضب إلا عند رجل إما أن يفقد الحلم أو يتجاوز الأذى فيحب أن يدفع عنه الأذى. الله عز وجل بعيد أن ينال عباده منه شيئا يؤذيه سبحانه، فيغضب لأنه خلق العباد والمكلفين لأجل أن يعبدوه، فإذا تمردوا فلم يعبدوه يغضب سبحانه لهذا التصرف. غضبه ليس كغضب المخلوقين، والغضب يا عبد الله صفة ممدوحة، صفة كمال. إنما قلنا هذا لأنك لو قرأت في كتب التفسير يقولون يغضب ربنا بمعنى ينزل عقوبته على المغضوب عليهم. إنزال العقوبة ليس بغضب، إنما هي آثار الغضب ولوازم الغضب، لأن من يغضب يحب أن ينتقم. هذا الانتقام نتيجة وكان مسبباً عن الغضب، والله عز وجل يغضب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما نطق به الكتاب: لا تؤول يا عبد الله، لأن هذا صرف اللفظ عن ظاهره. وإن وجدت كثير من المفسرين المتأخرين يفعلون ذلك يريدون تنزيه الله عز وجل. صفات الكمال لا نقص فيها، والغضب قلنا صفة كمال، لأن من لم يغضب لا حمية له ولا يميز بين ضار ونافع. والله عز وجل لما وصف ذلك قال: يا عبادي هذه نعم أنزلتها عليكم، تمتعوا وكلوا بها، لا تعملون بخلاف ما أنزلناه من الأسباب: الطاعة وحمده وشكره. فمن فعل خلاف ذلك أنزل الله عليه عقوبته، ومن يحلل عليه، ومن يحلل أو يحلل، قراءتان قريبة المعنى، فقد ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الهوي بمعنى السقوط من أعلى إلى أسفل، وهي كناية عن التردي والهلاك. ثم يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هكذا شأن القرآن، إذا جاءت آية فيها وعيد وتخويف في الغالب يعقبها آية فيها بشارة واطمئنان وانشراح صدر في العاقبة. فقال سبحانه: وإني لغفار. كلمة إن تأتي للتأكيد، أراد الله عز وجل إيناس المخطئين بأن الله عز وجل أكد أن يا من ابتعد عن الله عز وجل في خطيئته فإن الله غفار. غفار صيغة مبالغة، كما تقول قتال وضراب، أي كثير الضرب والقتل، أي كثير المغفرة. كثرة المغفرة لا لأجل كثرة العباد، لأن هذا ما فيه امتنان، يغفر لهذا وهذا وهذا. ظاهر الامتنان أن العبد إذا كثرت منه الذنوب وتكررت قد ييأس المرء من رحمة الله، كما هو شأن القاتل والذي انغمس في الشهوات العجيبة. يأتيه الشيطان يقول: انتهيت أنت، استمر، فإن الله لا يغفر لك. ولذا لا ينبغي للعبد، يا عبد الله، إذا رأى أحد انزلق في هاوية يؤيسه من رحمة الله، بل يبشره ويخوفه: إني لغفار لمن تاب. التوبة يعني الرجوع، أقلع عن الذنب ورجع إلى الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن، بمعنى صدق الله عز وجل أنه رب العباد وأن له رسول. وعمل صالح، لا بد من العمل الصالح، التوبة والإيمان لا تكفي، لا بد أن يعمل من الصالحات. والمذنب إذا أذنب وانكسر خاطره، الذي تمحو السيئة هي العمل الصالح. جاءت الأحاديث بهذا المعنى، أنك اعمل صالح تمحو ما سبق من خطيئات. لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم الأصل فيها تأتي للترتيب، ترتيب معناته إذا عطفت فعلا أو أناسا على أناس بالفاء أو الواو لها معنى. فإذا جئت بثم جاء زيد ثم عمر، أو أكلت كذا ثم أكلت كذا، تدل على الترتيب. أما غيرها من الحروف لا يدر على الترتيب، الترتيب يعني فعلك الأول ثم يعقبه الثاني. هنا لما قال ثم اهتدى المراد به ترتيب الرتبة لا ترتيب الفعل. الرتبة يعني أحيانا الله عز وجل يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما أدراك ما العقبة فق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا. فك الرقبة وإطعام الجائع يوم الجوع وإنفاع الأقارب هذه أعمال صالحة، لكن لا تقبل إلا من المؤمن. غير المؤمن قد يثاب في دنياه، لكن لا يقبل الله عز وجل من عملا صالحا إلا من مؤمن. إذن ما معنى ثم آمن؟ جاء الترتيب، جاء ثم لترتيب الرتبة، أي أن الإيمان شأنه أعلى من كل ما ذكر. فلما كان ذاك الأمر عطف هذا الإيمان على تلك الأعمال بثم. هنا قال ثم اهتدى، لما كانت التوبة والعمل الصالح والإيمان التي ذكرها الله عز وجل، هذه ثلاث: إني لغفار لمن تاب وآمن وعامل صالحا. ثم اهتدى، من فسرها بالإيمان كان تكرارا لأن النفض سبق. والهداية معرفة الحق والعمل به. ثم اهتدى أي بمعنى استقام، حفظ ما عهده الله عليه من القيام به فلم يختل منه شيء، أي إن الله عز وجل غافر لمن كثرت ذنوبه إذا تاب وآمن وعمل العمل الصالح ثم استمر في مراعاة حفظ ما طلب الله حفظه ولم يحرم منه شيئا. اقرأ ما بعده.
وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى.
ما سبق يا بني إسرائيل قد أنجيناكم إلى نهاية هذه الآية، هذه جملة اعتراضية تذكيرا لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الآيات عطفا على ما فعل فرعون بالسحرة وتهديده لهم أنهم يفعلوا بهم، وأنهم قالوا لا ضير، وذكروا ما ذكروا. ثم إن الله عز وجل استأنف قصة بني إسرائيل فقال سبحانه اقرأ.
وما أعجلك عن قومك يا موسى؟
وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ هذا سؤال. الله عز وجل إذا سأل عن شيء هو أعلم بالسؤال ومصدره ومبدأه والسبب الدافع له، فإذا سأل سؤال يكون على غير الوجه المعروف في اللغة العربية. هنا السؤال سؤال إنكار وسؤال لوم. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ هذا اللوم يا عبد الله ما توجه للعجلة. العجلة هنا أن الله عز وجل طلب من موسى وقومه أن يأتوا الطور لأجل أن موسى سيعطيه الله ويناوله التوراة مكتوبة، والتوراة فيها هدى وصلاح، وبشر بها بني إسرائيل. وطلب موسى من أخيه هارون أنه يخلفه في قومه، يتعاهدهم بالبر والصلاح والاستقامة، لا يفرق بينهم ولا يجعل أحد يفسد بينهم. قال سأتقدمك، وطلب منهم أن يتبعوه إلى الطور لأجل أن يكونوا هناك قريبين من تكليم الله موسى وإعطائه التوراة. والله عز وجل وعده وعد، تعجل عن الموعد. لما تعجل عن الموعد أي ترك أهل قومه خلفه، وهو مطلوب مصاحبة القوم لأنه رئيسهم يتفقدهم ويعتني بهم. فالله عز وجل لما لامه ما لامه على العجلة، إنما لامه على العجلة التي كان من أثرها أنه ترك قومه خلفه، ولذا قال سبحانه: ما أعجلك عن قومك يا موسى. العجلة مذمومة على كل حال. وفرق يا عبد الله بين العجلة والمسارعة والمبادرة. المسارعة في الخيرات مطلوبة، والمبادرة في الخيرات مطلوبة. المسارعة أن تكون أول الناس في فعل الخير، وأول الناس في بذل المهج والأموال، وتبادر إلى الشيء لأجل ألا يفوتك. فالمبادرة إسراع في تحصيل الشيء قبل أن يتلاشى أو يفوت، والإسراع أن تأتي قبل الناس في فعل الخير. تأتي قبل الناس في فعل الخير، ما هي مسابقة الناس وإسراعهم إلى الطعام، لأنك إذا طلبت منهم الإنفاق كثير من يتلكى، وإذا طلبتهم حضور أمر فيه نوع من إرفاق وإصلاح وكذا قليل من يستجيب، لكن لو طلبتهم إلى شيء من الدنيا أسرعوا. العجلة ليست كذلك. العجلة يا عبد الله أنك تريد تحصيل الشيء قبل أوانه. الله عز وجل خلق الأشياء بقدر، لها أوقات ولها أزمان، وطلب من العباد تحصيلها، فمن أراد تحصيلها قبل وقتها فقد أخطأ. ولذا كانت العجلة من الشيطان والتؤدى من صفة المؤمنين. الله عز وجل لما لامه على العجلة لامه على العجلة التي تسببت في أنه ترك القوم الذين طلب الله منهم أن يتعاهدهم ويكونوا معهم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الجواب جاء في نسق أمرين. قال: يا ربي قومي هم على أثري، قريبين من أثري، يعني الأثر ما يتركه الإنسان من خلفه من آثار، والمراد أنهم ليسوا بعيدين مني، هم قريبين مني. أي يا الله لم أتركهم على مسافة طويلة فغفلت عنهم، إنما تركتهم على الأثر قريبين مني، لو أردت لرجعت. وأما عجلتي إليك يا ربي إنما هو لترضى عني كسبا لمرضاتك. ولذا يحب الله عز وجل العجلة في أمور فيها تؤدي إلى مسابقة الخير. كل أمر في إبانه وأوله، المبادرة في تحقيقه مما يحبه الله عز وجل، كالصلاة. أفضل الأعمال عند الله عز وجل الصلاة في وقتها، وكذا غير الصلوات من العبادات. إذا حلت الزكاة أولى أنك تؤديها في وقتها، لا تقول انتظر رمضان، لا، ما ينبغي. وإذا وجبت الصلاة وأنت قبل مكة قبل المسجد الحرام، لا تقول أخرها لأجل أن أدرك 100,000. إذا كان الصلاة قائمة وجماعة قائمة، صل الصلاة مع الجماعة أفضل من أن تصليها منفردا أو في وسط الوقت وآخرها، وإن كان المكان الذي تصل إليه أفضل من المكان الذي صليت فيه. ويقول سبحانه على لسان موسى: يا ربي لم أبتعد عنهم كثيرا. هذا من حسن الاعتذار. وعجلتي إليك لأجل أن أكسب رضاك. فإن وجدت في بعض التفاسير ويقولون عجلت إليك ربي لشوقي إليك، هذا رجل أراد أن يعالج ما في نفوس الأنبياء بمثل ما يشعر هو به، الشوق إلى الله عز وجل والشوق إلى لقائه أي إلى مرضاته، فتعمل بما يرضي الله عز وجل. فإذا أرضيت عن الله عز وجل سابقت في فعل الخيرات. قال: عجلت إليك ربي لأجل أن أكسب رضاك، لأن من كسب رضا الله عز وجل خير ما يسعد به المرء في الدنيا والآخرة. ولذا الإنسان يتحاشى ما يغضب الله عز وجل من الأفعال. اقرأ.
قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
قال أي الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. فإن الفاء الأصل فيها تأتي إذا كانت أفعال متساوقة، أي أنها تأتي أحدها أثر الآخر. أكل زيد فامتلأ فنام ثم خرج ثم ذهب إلى كذا ليصرف ما في بطنه، تجد الكلام منساق في ترتيب هذه الأفعال. هنا ما في شيء ساق على بعض. قال: فإنا فقد فتنا قومك، لأن الله عز وجل سأله: ما الذي دعاك إلى أنك تخرج عن قومك وتسارع؟ فإذا قال فإنا فتنا قومك لا يأتي هذا الاتساق، هذا الانسياق. وإذا قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قد يكون الأمر كذلك، لأن العجلة وابتغاء مرضات الله عز وجل لا تكون سبباً في فتنة من كان خلف فرعون. والله أعلم أنها للتعليل، قال به أقوام أفراد من المفسرين هذا التعليل. يا عبد الله، أصل التعليل أن تكون العلة مناسبة للحكم. تقول: سها فسجد، لأن السجود بعد السهو مرتبط وملائم. سرق فلان فقطعت يده، تأتي بالفاء، لأن قطع اليد علة ملائمة للسرقة. هكذا العطف بالفاء إذا كانت للسبب تجد ملائمة ومناسبة بين الحكم وتعقيب، بين الحكم وتعقيب المحكوم به بالفاء. هنا فين السبب؟ هل تكون العجلة سبب في الفتنة؟ ليس كذلك. لكن لما كانت العجلة وترك القوم المطلوب منه التعاهد سببا في أن القوم كانوا دون رئيس، فاستغلت شياطين الإنس والجن في فتنة القوم وإضلالهم، فقال: فإنا قد فتنا قومك، لأن جواب موسى كان في ذاك الوقت حاضر. لكن فإنا قد فتنا أي أن الفتنة حصلت قبل أن تتكلم بالعجلة وتأتي بالعذر، أي من قديم. فلما كانت الفتنة سبباً من أثر العجلة، لأن العجلة تأخر القوم عنهم وتركهم بدون رئيس. ولذا يا عبد الله لا تغب عن أهلك، عن أهلك الذين لا عائل لهم، لا مرشد لهم، ولا من يقودهم ويسوسهم، فإن في الغالب يحصل خلل يا عبد الله. أما أصحاب الدنيا يعرفون ذلك، لن يترك صاحب الشركة شركته هكذا همل. ولذا لما يعلم أنه يغيب طويل ولا أحد يعطيهم إجازة أو يبعدهم. أما شأن الدين فلتفهم يا عبد الله، لا تغب عن أهلك ولا تقل سفر قريب إلا أن تأتي بمرشد يعلم أمورها. هكذا شأن رعيتك إن كنت صاحب رعية، لا يخلو أحد إلا وله رعية. فيقول الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. الفتنة نسبها الله عز وجل إليه لأنه هو الذي خلقها، وإلا القائم بالفتنة السامري، وستأتي قصته. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني من بعد خروجك عنهم حصلت الفتنة فيهم. اقرأ الآية.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
أضلهم بمعنى أخرجهم عن الحق وأوقعهم في الضلال. الضلال عدم معرفة الهدى والعمل بخلاف الهدى. الهدى بمعنى الحكمة، أي أنه أعطي الرشد فعلم الحق فعمل به فتقول فلان مهتدي. فالله عز وجل يقول قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اقرأ.
فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا.
السامري محلى بالألف واللام، دل على أنه علم، والعلم من المعارف، أي أن ذاك الذي معك في القوم اسمه السامري، فإنه عمل بعدك عمل فظيع. هذا السامري منسوب إما إلى القرية المعروفة بسامرة وهي لا زالت في فلسطين، أو أن السامرة يرجع إلى من ينسب إلى شامر وهم في أصلهم في بابل يرجعون إلى الروم، والله أعلم. لكن الشاهد أن الله عز وجل ذكر هذا السامري. السامري خرج معهم من مصر، ونجى الله هذا السامري مع من نجاه من بني إسرائيل، وكان يبطن الكفر ولا يظهر ذلك لموسى وغيره. قوم موسى فيهم أقوام، قد يكون فيهم المنافق وفيهم المسلم وفيهم المنتفع وفيهم أصحاب الانتهازية التي يستعجلون الحسنات ويفارقون القوم. فالله عز وجل يقول وأضلهم السامري. قال سبحانه فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. حمله الله التوراة، والتوراة كتبها الله بيده، فيها تفصيل كل شيء، كل شيء يعني مما يحتاجه الإسرائيليون، وكان هدى ورحمة إلى أهل الكتاب، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المهيمن الذي يبين ما في الكتب الأخرى، يصدق صحيحها ويبطل كاذبها، وهو المرجع في جميع الحقائق التي ذكرت في الكتب السابقة. فيقول الله عز وجل هذا الكتاب أعظم كتاب أنزله الله في الدنيا على الأنبياء، التوراة، وقبلها في العظمة والرتبة هذا الكتاب الكريم الجليل الذي فيه الهدى. يقول سبحانه فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان أسفا جملة حالية من صفتين، غضب وأسف. الأسف معناه الحزن، لكن الحزن العميق الذي يكون نتيجة غضب. المرء يغضب، والغضب انفعال في نفس الإنسان يحب أن ينتقم ممن أغضبه، والأسف شدة الغيظ والغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما كان كذلك الله عز وجل يذكر عما يجول في خاطر موسى عليه السلام من شدة الغيظ والحزن. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. وجاء القصة في طه ليست مكررة كما في قصص الأعراف وسورة القصص والنمل والشعراء، لأن كل سورة استقلت بجزء من قصة موسى ما فيها تكرار. وأعجب قصص الأنبياء قصة موسى عليه السلام. هنا لما جاء ورأى ما رأى حصل في نفسه من الغيظ ما لم يتمالك، ألقى الألواح التي كتبها الله بيده تكسرت، وسعى إلى أخيه نبي من الأنبياء، أخذ بشعر رأسه وبشعر لحيته يجره إليه وهو نبي. لا ينبغي أن يفعل مع بعض الناس. وهذا غضبه كان لله عز وجل، فتحمل الله عنه ذلك. يقول موسى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ألم للتقرير فيها نوع من إنكار، ألا تقرون أن الله عز وجل وعدكم وعدا حسنا الجنة وحياة طيبة وتوراة تصلح شؤونكم في هذه الدنيا وسعادة لكم في الآخرة ووعد الله حق؟ يعني هم أراد أن يقررهم فيعترفوا بذلك. أفطال عليكم العهد؟ يعني أترون أن المدة التي وعدكم الله فيها ثم انحرافكم عن ذاك الخط وجعلكم إلها غير الله، ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ أهو طول المدة؟ دل على أن طول المدة يا عبد الله تنسي المرء بعض الحقوق. إذا كان لك صديق وفي، يعني صديق في الله مو صديق الدنيا، أو لك أحد من يجب عليك إكرامه من الأسرة وغيرهم، ثم أن صروف الدهر اقتضت أن أحدكما يبتعد عن الآخر، حاول الاتصال به ولو بالمكالمات أو بالخطاب إن لم تكن مكالمات، وبالتعاهد على ألسنة المسافرين، فإنك يا عبد الله لو تركت أباك سنة لا تسأل عنه في السنة الأخرى، ولو تركت زوجك أقل من سنة أكثر من 6-7 أشهر فإن الشيطان ينسيك إياها بإغواية، لأن المرأة سكن، والسكن هدوء النفس واطمئنانه، إذا تجاوزت المدة ذهب ذاك الاطمئنان وذاك السكون، ولا يذهب إلا بأن يوجد الشيطان لك بديلا، فإذا أوجد لك بديل تتناساها لا تسأل عنها، وهي ستتصرف كما تصرفت أنت. كذا الوالد ومن ترى أن له حقا عليك في المواصلة والمعاهدة والرؤية، اكتب إليه اسأل عنه تعاهده، لو طال العهد لنسيت ذاك ما تلك الوصلة التي أمرك الله بها. يا عبد الله تذكر هذا، فإنه مهم، والله عز وجل أراد أن يقول: لو كان العهد بعيد قلنا أنكم نسيتم، ولا قلنا أنكم تركتم هذا إياسا منه، لكن العهد قريب. هذا شأن كل إنسان. كثير من الأخوة في ذات الله فرق الدهر بينهم لصروف ما، لمعيشة أو غيرها، يتناسى لا في دعاء ولا في ذكر، حتى إذا لقاه مرة أخرى قد يكون لقاء بشوق وقد يكون لقاء عابر. فحاول تعاهد من تعرفه بصلتك في الله، فإن في ذلك أجرا، ولا ينسيك المعروف. والله عز وجل يقول على لسان موسى عتابا لقومه: أفطال عليكم العهد؟ ما طال العهد، قريب 40 يوما. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أردتم أي أنكم فعلتم ما يغضب الله عز وجل في معاصيه لأجل أن تنزل عقوبته عليكم. الإرادة المراد بها أن سعيكم في تحصيل ما يغضب الله عز وجل كأنها خرجت من قلوبكم، وللإنسان لا يريد العذاب، كل من عمل بمعصية لو علم وفطن ما وراء هذه المعصية لما فعل أحد. يقول صلى الله عليه وسلم لئن معناه لئن يغرس في أحدكم برأس إبرة أو مسمار كان ذاك أهون عليه من أن يلمس يد امرأة غير محرم له، يعني أخذ لمس أحد الزواني أو غيرها. فإذا كان الوخز في الرأس بهذه الآلة فيه من الألم الفظيع، تعلم لما اختار الرأس من سائر الجسد؟ لأن الرأس ما تحت القشرة العليا أعصاب وأنسجة، أقل شرط فيها يؤلم بخلاف سائر الجسد. فيقول الله ذاك الألم الرهيب يحصل للمرء لو علم أن الألم في لمس يد امرأة أجنبية لهان عليه أن يقبل ذلك ولا يفعل ذلك. كل من أتى بمعصية لا يعلم مقدار عقوبتها، ولذا جعل الله عز وجل التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، مو جهالة يعني ما يعرف حكمها، يعرف حكمها لكن لا يقدر عظم ذاك الجرم والعقوبة، يسمى فلان جاهل لو علم وتبصر ما فعل ذلك. ولذا يوسف عليه السلام مع الغربة، الغربة يجرأ المرء فيها على العمل المعصية، ما تشوف بعد الفجرة إذا أعطاهم الله مالا حصل فيهم طغيان فيريدون أن يفجروا ويعلمون أن حول ما حول القرية يبصرونهم، فيهم نوع من حياء فيلجأ إلى الخارج لأن أحدا لا يعرفه. مع الغربة والمكان الذي يأوي إليه سيدة أهل البلدة ما يخشى أحد، هي التي طلبت لما رأى برهان ربه، أي علم أن وراء المعصية أمر أشد خطورة من هذه الشهوة التي تدفعه. ولذا جعل الله التوبة لهؤلاء الجهلة، لأنه لو أدرك العقوبة ما فعل ذلك. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ موعده أنهم انتظروا حتى آتيكم. اقرأ ما بعده.
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار.
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، بملكنا يعني باختيارنا، فلان يعني يملك من أمره يعني له اختيار وتصرف وقدرة، ما عندنا. هذا اللفظ قرأ في كتاب الله عز وجل بقراءات سبعية، بملكنا أو بملكنا أو بملكنا، ولها توجيهات، أي ليس ذلك باختيارنا. فإذا هذا الجواب جواب من لم يعبد العجل، إذا لم يكن باختياركم كيف تم هذا؟ قال إنما جاء بعض الناس كالسامري، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. اقرأ الآن.
ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
حملنا أو حملنا هكذا قراءتان، حملنا أي طلب منا، حملهم أنهم استعاروا من القبط قبل يوم رحيلهم. بسم الله. حليا، الحلي جمع حلي، والحلي ما يتزين به النساء، نساء بني إسرائيل استعاروا هذا الحلي، إما استعارة صحيحة لأن كان عندهم عرس، أو جاءهم إلهام بعد خبر موسى أنهم يتهيأوا للسفر عند قدوم الليل أو في أول النهار، فاستعاروا الحلي فذهبوا بها ونجاهم الله البحر، وكان معهم ذاك الحلي سماه الله أوزار، الأوزار الثقل، فلما كانت هي مصدرها غير مشروع لأن الله عز وجل لم يحل مال أحد لأحد إلا بطرق، وليست هذه الطرق مشروعة في جميع الأديان. فلما ذهب موسى جاء السامري، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. جاء السامري قال أنتم أخذتم أموالا لا تحل لكم، اجمعوها، ووضع حفرة وهيأ القالب للعجل، صاغه وعمله بطريقة ما، ووضعه في حفرة في حفيرة، وجمعوا الحلي فألقوه في الحفيرة. ثم جاء السامري ومعه قبضة، هذه القبضة رأى فرس جبريل، هكذا يقول المفسرون. لما أدرك فرعون وقومه آخر جنود بني إسرائيل ورأوا البحر قد انفلق، تلكأ فرعون عن خوض البحر، يقولون أن جبريل عليه السلام خرج أمامه برمكة، يعني أنثى، فرس أنثى، فرآها جواد فرعون فاقتحم خلفها، فخرج القوم وراءه، خرج قوم فرعون وراء بني إسرائيل كأنه لاحظ، لا أدري هذا القول صحيح أو غير صحيح، لكن هكذا يقول المفسرون، وليس في الآية ما يشير إلى ذلك إلا قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، كان يرى أن جواد جبريل عليه السلام لا يطأ شيئا على شيء إلا خضر، قال هذا فيه سر، فقبض واحتفظها حتى ذهب موسى لمناجاة ربه ولأخذ التوراة وجمع الحلي، فلما اجتمعوا ألقاها، فلما ألقاها أثر ذلك في العجل فتمت صياغته من الحلي، فصنع ذاك العجل وعمل فيه حيلة، قد تكون حيلة وقد تكون من الشيطان، أنه وضع ثقوبا، لأن الله عز وجل قال فأخرج لهم، ما يقال أخرج إلا لشيء غاب عن الأنظار، فدل على أنه عمد إلى العجل فنحته وصوره وصاغه خفية عن مرأى القوم، فلما تمكن من ذلك جعل فيه بعض الأخاديد الفتوحات بعد تجربته، أنه إذا مر هواء صوت، أما خوار كخوار العجل هذا ليس من صنع الإنسان إنما من صنع الشيطان، خار مرة أو كان يخور دائما، والشيطان عز والشيطان إبليس لعنه الله مكنه الله عز وجل من أن يحاكي الألفاظ وصور الأشخاص، فإنه يتلون، قد يأتي إلى الفساق ويظهر نفسه أمرد جميل فيعرضه لأن يلوط به، تستغربون هذا يحصل من الشيطان، فإذا نفخ في العجل فصوت كخوار العجل، ليس بالضرورة أن كلما جاءت ريح، ولا تصدق أنه صنع العجل من لحم ودم، هذا لا يستطيعها إلا نبي إذا كان آية من آيات الله، لأن موسى عليه السلام جاءت الآثار لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، برده بالمبرد. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.